سمیع بصیر جلیل راقب مجیب غفور شکور ودود قیوم رؤوف صبور مجید. وآل محمد يا مسلمين صلوا عليه صل على محمد وآل محمد يا مؤمنين صلوا عليه.
الله أكبر الله
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لم ما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما والسماء ذات الرجع والأرض قول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا.
صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
اللهم صل على محمد وآله وزدني بهم يا ربي نورا. اللهم إني أهواه فاشهد بجاهه واجعله لي من كل شر سورا. وسلم وزد وبارك على حبيبك رسول الله مثل ما صليت وترحمت على إبراهيم وآله يا الله. اللهم صب رحمتك عليهم صبا فهم من علمونا ما الله شفعهم فينا فهم من ضحوا من أجل أعلى إلى
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من عظمت إسلام، عظمت ملة إسلام، استقلال مملكة إسلام، عظمت ممالك إسلامي، عظمت ملت‌های إسلام در هر جا هستند، عظمت ملت‌ها و کشورهای إسلام در هر جا هستند، از خدای تبارک و تعالی مسئلت می کنم.
من فكر الإمام الخميني.
تأملات في المواقف الفكرية للإمام الراحل قدس سره الشريف.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الأفاضل، طابت أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين وهذا البرنامج، حيث نستعرض مختلف الجوانب الفكرية والسياسية للإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه وتجاربه الشخصية والعملية في هذا الخصوص. وفي هذه الحلقة من البرنامج نتناول مواقف الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه ودعوته لتوحيد الصفوف المسلمين وعزتهم ورفع شأن الإسلام في أرجاء المعمورة.
عزيزي المستمع الكريم، لقد بادرت الثورة الإسلامية العظيمة في إيران بقيادة الإمام الخميني طيب الله ثراه، بادرت بلطف الله وجهود الإمام الراحل إلى جمع صفوف المسلمين وتوحيد كلمتهم ووضع استراتيجية إسلامية ومهدت الطريق لعزة المؤمنين في العالم من خلال الدعوة للتعاضد والاتحاد. وفي هذا المجال فإن أهم وأعظم ما قام به الإمام الخميني طيب الله ثراه توحيد صفوف المسلمين، وقد تحقق ذلك في ظل توجيهاته الحكيمة ودعواته المتكررة للوحدة. وكذلك فإن أهم ما يمكن أن نثمن من إنجازات أساسية للثورة الإسلامية هي الحفاظ على الوحدة بين المسلمين. ويعتبر الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه من أكبر الدعاة والمنادين للوحدة بين المسلمين، وكانت كل جهوده وأماله تنصب على هذه القضية ويعمل بإخلاص لتحقيقها. وصار رضوان الله تعالى عليه يمثل همزة الوصل بين المسلمين ورمز عزتهم وقوتهم.
أيها الأخوة والأخوات، تعتبر الوحدة الإسلامية من أهم المحاور التي يرتكز عليها كيان المسلمين، والتي يدور حولها نزاع قوي بين دعاة الوحدة وأعداء الإسلام وعملائهم. وجاءت الثورة الإسلامية بقيادة الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه لتلم شمل المسلمين وتدعوهم لهذه الوحدة، وحدة الإسلام والمسلمين ووحدة الكلمة. وهذه المسألة توضح أهمية هذا الموضوع لدى الجانبين، لأن المسلمين لا يقدرون من دون الوحدة على تحقيق عظمتهم وعزتهم واستعادة مجدهم، وكذلك فإن هذه الوحدة تبدد كل أحلام وأطماع أعداء الإسلام في زرع الفتنة والإيقاع بين أبناء الأمة الإسلامية. ولهذا دعا قائد الثورة الإسلامية الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه إلى إحياء هذا المجد وإقامة أسبوع الوحدة وتضمين شعار الوحدة في قوانين الجمهورية الإسلامية وحرية أتباع المذاهب المختلفة بالعمل وفق عقائدهم. وهذه المسألة هي من الدعائم الأساسية للوحدة.
حضرات المستمعين الكرام، لقد كان الإمام الراحل العظيم يتابع قضايا المسلمين ووحدتهم في كل مناسبة، ويهتم بهذا الموضوع اهتماما بالغا، وأنه من دعاة الوحدة الحقيقيين، ولعل أهم عمل قام به سماحته هو توحيده لصفوف المسلمين وجعلهم قوة ترهب الأعداء ويحسبون لها حسابها، لأنه أدرك بأن المسلمين لا يمكنهم استعادة عظمتهم من دون الوحدة ورص الصفوف. ونحن نرى اليوم أن النظام الإسلامي أطلق الحرية الدينية لجميع المذاهب الإسلامية للعمل بعقائدها وأفكارها، ومستوى فكر القائد الفقيه العادل هو أهم دعامة للوحدة الإسلامية، كما أن أحياء الشعائر الإسلامية مثل صلاة الجمعة والحج الذي سعت إليها الثورة الإسلامية هي من نماذج دعوة المسلمين للوحدة ونبذ الخلافات. ولذا فإننا نجد الاستكبار يسعى دائما لقلب الحقائق وتشويه صورة الثورة الإسلامية وقياداتها الحكيمة.
أعزائنا المستمعين، لقد اختط الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه هذا النهج في حياته بثقة وإخلاص منذ البداية، ليس في إيران فحسب بل في كل المواقع الإسلامية. لقد صنع الوعي والتحدي والوضوح في النهج والسيرة والدعوة للتوحد، لذلك لم يأبه سماحته بما يتقوله المتقولون. واستطاع الإمام الخميني أن يرسم صورة المرجع الذي تحتاجه الأمة في جميع مراحلها، فقد حقق الإمام فكرة الإصلاحي الثوري على الواقع الإسلامي دون أن يأبه بردود الفعل المضادة، وتلك هي القيمة الحقيقية للمشروع الإصلاحي الذي بدأه الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه، وتلك هي الصفة الأساسية للمصلح، فليس هناك ما يضعف العزم عنده ما دامت الرؤية واضحة، وهذا ما جعل الأمة تلتف حوله لأنها وجدت فيه القائد الواثق من نفسه ومشروعه وأمته، فمنحته كل الثقة والولاء.
إلى هنا مستمعينا الكرام نصل إلى ختام هذا اللقاء من برنامج من فكر الإمام الخميني.
نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطاب نهاركم بألف خير. نحييكم بأجمل تحية ونقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية، تابعونا. أحبتي في الساعة 1:31 تستمعون إلى برنامج من المكتبة الإيرانية، نور وبلاغة يأتيكم في الساعة 1:47. تمام الساعة 2 نشر موجزة للأنباء، المحاضرة الإسلامية تأتيكم في الساعة 2:05. في تمام الساعة الثالثة موعدكم مع جولة خبرية مفصلة تحت عنوان حصاد الظهيرة وعلى مدى 25 دقيقة. تستمعون إلى تمثيلية الإذاعة في الساعة الثالثة والدقيقة الثامنة والعشرين. في تمام الساعة الرابعة نشرة موجزة للأنباء. صفحات من التاريخ يأتيكم هذا البرنامج في الساعة الرابعة والدقيقة التاسعة. عند الرابعة والربع يأتيكم لقاء مباشر تحت عنوان فلسطين اليوم وعلى مدى 45 دقيقة. أحبتي، موقع إذاعتنا على شبكة الإنترنت يحمل عنوان arabicradio.net. تواصلوا معنا على بريدنا الإلكتروني radiohadi@irib.ir. شكرا لطيب المتابعة، أتمنى لكم أحلى الأمنيات، في أمان الله.
وطبيب الأسرة. في كل حلقة من برنامج أنتم وطبيب الأسرة معلومات جديدة تقدم لكم لتلبي احتياجاتكم الصحية والطبية، معلومات حصرية وموثقة عن آخر التطورات الطبية في المجالات المتنوعة التي تهم المريض. أنتم وطبيب الأسرة، لقاء مباشر يأتيكم أيام الأربعاء في الساعة 11:10 ويعاد بثه نفس اليوم في الساعة 7:15 بتوقيت طهران. أعزائنا المستمعين، يمكنكم المشاركة مباشرة في البرنامج عبر هواتفنا المباشرة وهي 22-01-37-62 و 22-01-38-48 وأيضا 22-01-37-68 أو الهاتف المتاح لكم على مدى 24 ساعة وهو 22-01-36-84، علما بأن مفتاح البلد وطهران هو 098-21. ويمكنكم التواصل معنا عبر الشبكات الاجتماعية كالفايبر والواتساب وغيرها عبر الرقم التالي وهو 098-93-88-78-40-50. أنتم وطبيب الأسرة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المكتبة الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، تحايانا القلبية الخالصة وأطيب الأماني نبعثها لكم، ونحن نعاود اللقاء بكم في جولتنا لهذا الأسبوع بين رحاب المكتبة الإيرانية المعاصرة، والتي سنستكمل فيها استعراضنا لكتاب اتجاهات الفكر الديني المعاصر في إيران للكاتب مجيد محمدي، فكونوا معنا. مستمعين الأفاضل، يعد آية الله الشيخ مرتضى مطهري الذي عاش في الستينات والسبعينات من القرن الماضي، والذي يتطرق إليه الكاتب مجيد محمدي في كتابه اتجاهات الفكر الديني المعاصر في إيران، ضمن المفكرين الخمسة الذين كان لهم حسب ما يرى أكبر التأثير في هذا الفكر، يعتبر أحد أكبر الدعاة والمدافعين عن الدين في إيران المعاصرة، حيث أوجدت آراؤه ونشاطاته مساحة كبيرة جدا من التأثير والتغيير. لقد نشأ مطهري في أحضان المعارف الدينية، وكان له هاجس الدين والدفاع عنه، ومن بين المعارف الدينية التي كانت تجتذبه أكثر من غيرها مصطلحات الفلسفة والكلام والعرفان، فقد انطلق مطهري من الحوزة العلمية في مجال التبليغ والدفاع عن الدين، وفي خضم التنافس الإيديولوجي المطروح في تلك الفترة، قدم مطهري الدين بوصفه إيديولوجيا وبرنامجا متكاملا للحياة، وقام بتبيين مبادئ هذا المشروع والدفاع عنه، وقد سجل حضوره في كل قضية وموقف يحاول الخصم من خلاله إثارة علامات استفهام حول الدين. فإن تمسك الخصم بالجانب العلمي طرح نفسه كمتمسك بالعلم، وإذا كان الطرف الآخر يقدم نظاما جديدا في المعرفة، كان مطهري يستخرج المنهج المعرفي من القرآن، وإذا كان الخصم يطرح نظما مختلفة للتربية والتعليم، كان الشهيد يحاول بدوره استخراج نظام خاص في التربية والتعليم من الإسلام. وبالتالي فإن الملاحظ أن بعض هذا الدفاع كان كلاميا وفلسفيا، وكان البعض الآخر تاريخيا واجتماعيا، فلم يكن مهما لدى المطهري التمسك بإطار خاص في بحوثه، بل كان باعث الدفاع عن الدين هو الذي يسوقه إلى مناطق البحث المختلفة. والوجه الآخر الذي يظهر هو كون مساعي مطهري دفاعية، وهي الشواهد المختلفة التي كان يسوقها في النقاشات المختلفة من الغربيين والمستشرقين حول القضايا الدينية والفكرية. وهنا يقف مطهري موقف الفيلسوف المدافع عن الدين الذي يجادل خصمه، ولذلك فهو يستخدم مقبولات الخصم لإفحامه، وهذا الموقف الجدلي الذي يعد من ميزات كل فكر كلامي خير دليل على كون جهود مطهري كانت جهودا دفاعية. والاتجاه الفلسفي الكلامي هو المدخل الذي تبناه مطهري في هذا المعترك الدفاعي عن الإسلام، وأهم دوافع مطهري في دراسة الفكر الديني بحسب مجيد محمدي في كتابه اتجاهات الفكر الديني المعاصر في إيران، هو إيمانه الخالص بالإسلام وعلاقته الوثيقة بالجوانب المعنوية في الحياة وهاجسه الديني، واهتمام هذا المفكر بمتطلبات العصر هو أيضا دليل على
اهتمامه بمعرفة المشاكل بهدف الدفاع عن الدين ومتطلبات العصر تمثل في الواقع مشكلة اجتماعية يواجهها الداعية الديني، والتي يحاول مطهر باتجاهاته الدينية الفلسفية أن يجيب عليها. إن أهم مشكلة اجتماعية في رأي مطهري هي الإسلام ومتطلبات العصر، فالاهتمام بهذه المتطلبات يرتبط مباشرة بطرح الدين بمثابة مدرسة مؤثرة وحاضرة في ساحة العمل والتطبيق.
من المكتبة الإيرانية. هل تعرفت مسبقاً على أهم الكتاب والكتب في المكتبة الإيرانية؟ هل صادف وأن رغبت في معرفة كتاب معين ينقل شيئاً من ثقافة إيران الإسلامية؟ هل تطلعت إلى الآراء العقائدية والقرآنية والتفسيرية وغيرها من المجالات للكتاب الإيرانيين؟ من المكتبة الإيرانية إطلالة تعريفية بأهم ما صدر في إيران من الكتاب الإيرانيين المعاصرين. من المكتبة الإيرانية.
مستمعين الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران تتابعون برنامج من المكتبة الإيرانية. محور حديثنا لحلقة اليوم هو كتاب اتجاهات الفكر الديني المعاصر في إيران لمؤلفه ماجيد محمدي. مستمعين الكرام، يؤكد الكاتب ماجيد محمدي في الفصل الذي عقده للشهيد مرتضى المطهري أن هذا المفكر كان يؤمن مسبقا أن في الإسلام أصولا ثابتة لا تقبل التغيير أبدا، ويستنبط هذا من الإيمان بخلود الإسلام وختم النبوة ووجود المبادئ الأخلاقية وإطلاقها، ويعتقد بإمكانية حل مشكلة مواكبة التطورات عن طريق الاجتهاد وقدرة الفقه العجيبة على الإجابة وعلى التكيف. وباعتقاده فإن العقل يدين التطرف والإفراط في مواجهة متطلبات العصر، كما يدين طريق الجمود والتحجر. لذا فإن الطريق السليم هو الاعتدال واتباع العقل البشري في دائرة الأمور الجزئية، ويسعى مطهري لدى البحث عن الأخلاق وانطلاقا من إيمانه بخلود الإسلام وختم النبوة لإثبات نوعا من القيم الثابتة والأساسية. ويقول في هذا المجال إن الإيمان الديني وحده قادر على إظهار الإنسان في صورة مؤمن واقعي، وأن يضع الذاتية والأنانية جانبا من جهة في الدرجة الثانية وبعد الإيمان والعقيدة والمبدأ، وأن يوجد في الفرد من جهة أخرى نوعا من العبودية والاستسلام لله، بحيث لا يتردد الفرد أبدا في قبول أصغر مسألة أو حكم يعرضه الدين عليه، وأن يظهر الدين للإنسان بصورة شيء عزيز ومحبوب وقيم إلى درجة بحيث تكون الحياة عنده من دون الدين فراغا وبلا معنى، ويستعد للدفاع عنه بمزيد من الغيرة والحمية. هذا وكانت قضية العلاقة بين الدين والدنيا ومحاولة الجمع بينهما بشكل من الأشكال المشكلة التي شغلت عامة المفكرين الإسلاميين في هذه الفترة. وعندما يتحدث الشهيد عن الدنيا هنا، فالمقصود هو الرفاه المادي بكل مستلزماته ومتطلباته، علما أن موقف مطهر من الدنيا كان إيجابيا بالنظر إلى دعوته للتوجه العملي وتفسيره الزهد والتوكل، فهو يرى الارتباط بالدنيا أمرا طبيعيا وفطريا، أما الخلود القلبي إلى الدنيا والاكتفاء بالأمور المادية الدنيوية والتوقف عندها هو أمر مذموم ومرفوض، فهو يعتقد بأن الأخلاق والتربية تقلصان الاهتمامات المادية في الإنسان، وذلك لأنها ترسم له هدفا مثاليا ومعنويا. ويعتقد هذا المفكر بأنه لم يكن هناك أي تعارض بين العلم والدين في الثقافة الإسلامية، إذ ينقسم تاريخ الحضارة الإسلامية إلى عصر الازدهار الذي ازدهر فيه العلم والإيمان معا، وإلى عصر الانحطاط حيث انحسر فيه العلم والإيمان معا أيضا وحول الأحكام والموضوعات الدينية. يعتقد مطهري باستنادها إلى المقاصد الواقعية والعلم الإلهي اللامحدود، ولهذا السبب فهو يؤمن بأن العلم سوف يصدق هذه الأحكام ويؤيدها على مر الزمن.
أيها الأعزاء، جولتنا بين رحاب الكتاب المهم في عالم الفكر اتجاهاته الفكر الديني المعاصر للكاتب مجيد محمدي سنواصلها في قسمها الأخير في حلقتنا المقبلة من برنامجكم من المكتبة الإيرانية. حتى ذلك الحين كونوا بانتظارنا وفي أمان الله تعالى.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم، ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته، ولا تندمن على عفو، ولا تبجحن بعقوبة، ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم في حلقة اليوم من برنامج نور وبلاغة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر. الحديث يتضمن عزيزي المستمع صورة فنية هي التشبيه، وهذا التشبيه يعتمد كلمة بمنزلة، وهي أداة التشبيه قبالة أدوات أخرى مثل الكاف، كأن، مثل. ولعل بمنزلة هي تقوم مقام الأداة مثل. والمهم أن نحدثك أولا عن الدلالة ثم عن بلاغتها. من حيث الدلالة يقول الحديث: إن الآكل للطعام وهو يشكر الله تعالى على هذه النعمة يماثل الصائم الذي يصبر على الجوع. وهذا يكشف عن الأهمية الكبيرة لظاهرة الشكر لله تعالى. وقد ورد الحث على الشكر بنحو ملحوظ، بدءا من مقولة لئن شكرتم لأزيدنكم، وانتهاءا بمقولة تخلع على أحد الأنبياء صفة شكور، وهو نوح عليه السلام عبر قوله تعالى: كان عبدا شكورا. مع ملاحظة أن القرآن الكريم يخلع على كل نبي صفة خاصة، مثل طابع الصبر على أيوب عليه السلام، ومثل طابع صادق الوعد على إسماعيل عليه السلام، وهكذا. والآن خارجا عن الدلالة المذكورة، يتعين علينا أن نتبين بلاغة الحديث، فماذا نستلهم؟ لقد استخدم النبي صلى الله عليه وآله أداة تعبيرية هي بمنزلة، وهي أداة كما أشرنا تقوم مقام أداة تشبيهية هي مثل، كقوله تعالى: أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب. وحينئذ تتماثل عملية المواراة بين المشبه وبين المشبه، وكذلك عبارة بمنزلة مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، حيث إنها تتماثل مع أداة مثل، لأن هذه العبارة أكثر رصدا لأوجه الشبه بين المشبه والمشبه به، بالقياس إلى أداة الكاف أو كأن، حيث إن الأولى تمثل نسبة 50% من أوجه الشبه، والثانية 25% تقريبا، بينما عبارة مثل أو بمنزلة تعني درجة التماثل. بينما النبي صلى الله عليه وآله لو استخدم حرف الكاف أو كأن مثل أنت مني كهارون من موسى أو كأنك هارون من موسى لا تمنح المشبه به درجة التماثل الكامل، بل درجة أقل كما هو واضح. والأمر كذلك أعزائي المستمعين بالنسبة إلى حديث الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر، تمنح المشبه به نفس النسبة التامة من التشابه، أي لا فارق بين من يطعم ويشكر وبين من يصوم ويصبر. هنا أيضا ثمة نكتة بلاغية أخرى هي التضاد أو التقابل، حيث أن التقابل بين شيئين يجعلان الدلالة أكثر توضيحا، فالطاعم يماثل الصائم والشاكر يماثل الصابر، بصفة أن الآكل يقابل عدم الآكل وهو الصائم، ولكنهما متماثلان في الأجر، وهكذا بالنسبة إلى الشاكر للنعمة والصابر على الجوع يتماثلان في الأمر مع تضادهما في الإشباع وعدمه. إذن أعزائي المستمعين، اتضح لنا جانب من بلاغة الحديث المتقدم، سائلين الله تعالى أن يجعلنا من الصابرين والشاكرين وأن يوفقنا إلى ممارسة الطاعة، إنه سميع مجيب. مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج نور وبلاغة، نشكركم على حسن المتابعة، وننور قلوبنا مرة أخرى بالاستماع إلى الحديث الشريف الذي تناولناه في بداية اللقاء، وهو قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر. دمتم سالمين وفي أمان الله.
يا ربي وجهت حنانك غريب. جنان يا ربي وجهك حنانك كريم.
اش كثر من ذنوبي على بابك أتوب ورد وعلى ظهري أشيل الذنوب أقول الله يرحم ولا حتى مهتم ضعت يا إلهي بظلام الدروب إش كثر من ذنوبي على بابك أتوب ورد وعلى ظهري أشيل الذنوب أقول الله يرحم ولا حتى مهتم ضعت يا إلهي ظلام الدروب رحمتك تغرني وعقابك شديد
حسافة بزماني تمر الثواني وانا بلحظة عنك يا ربي بعيد تراني يا من ما جفاني تظل انت عقرب يلم الوريد على نفسي جنيت يا ربي وجهك حنانك غريب على نفسي جنيت يا ربي وجهك حنانك غريب
أنا اللي بفعالي على حكمك جريء فلا أقدر أنكر وأقول لك بريء ندمت وإجيتك حزين ارتجيتك أيا محسن ولا ترد المسيء أنا اللي بفعالي على حكمك جريء فلا أقدر أنكر وأقول لك بريء ندمت وإجيتك حزين ارتجيتك أيا محسن ولا ترد المسيء لو تردني أخسر ملاذي الوحيد